بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع سلسلة أحسن القصص، وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أننا سنشرع في ذكر قصص القرآن من غير قصص أنبياء الله، وموعدنا في هذه الليلة مع قصة أصحاب الأخدود التي جاءت في سورة البروج من جزء عمة. وهذه القصة أشار الله سبحانه وتعالى إليها في سورة البروج إشارة، ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة في السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أصحابه بذكر هذه القصة، لا سيما في بدايات الدعوة لما كانوا يواجهون التعذيب والابتلاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث البراء لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبتهم بمثل هذا الأمر. في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، كم من قسم أقسمه الله عز وجل في بدايات هذه السورة. والسماء ذات البروج أي المنازل والأبراج في السماء، منازل الشمس والقمر، واليوم الموعود أي يوم القيامة، وشاهد ومشهود اختلف فيه، فقيل يوم جمعة ويوم عرفة وغيرها من الأقوال. كل هذا القسم من الله عز وجل توطئ لذكر قصة أصحاب الأخدود، فقال قتل أصحاب الأخدود، قتل أي لعن، لعن أصحاب الأخدود من الكفار الذين أحرقوا المؤمنين في هذه الحادثة، النار ذات الوقود، إشارة إلى عظمة هذه النار التي جمع فيها الحطب. وجاء في الأثر عن مجاهد أن الحفر كانت مثل الأنهار وملئت بالحطب، وأن النار ارتفع منها ارتفاع البيوت، وهذا يدل على أنها نار عظيمة. إذ هم عليها قعود، يعني هؤلاء الكفرة ينظرون إلى عذاب أهل الإيمان في أخاديد النار، يعني يتلذذون بعذابهم وحالهم. قال وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يرون حالهم يشهدون هذه المناظر. قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني ليس لهم ذنب إلا الإيمان. فالإنسان المؤمن مبتلى، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فصاحب الإيمان عرضة للابتلاء، فذنب هؤلاء نالوا الحرق وهم أحياء بسبب إيمانهم وتمسكهم بالدين. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. تكلم العلماء كثيرا حول قول الله عز وجل ثم لم يتوبوا، وذكروا يعني عظمة رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء رغم ما فعلوه بأهل الإيمان من الإحراق والتعذيب والفتنة في الدين، إلا أن الله سبحانه وتعالى دعاهم إلى التوبة. فإذا كان هؤلاء على هذا الحال دعاهم الله عز وجل إلى التوبة، فكيف بباقي الناس؟ وهذا الأخدود اختلف أهل العلم في مكانه، فقيل في بلاد اليمن، وقيل في الشام، وقيل في جهة نجران. يعني هذه أقوال في كتب التفسير. وأما تفصيل القصة فجاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه القصة لأصحابه لأجل التثبيت على الدين، قال: كان ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن يكهن له. ملك له كاهن يدعي معرفة الغيب يتكهن له بالأمور، وهذا موجود اليوم في بعض بلاد الغرب، لهم كهنة يطلبون منهم التحاليل وتقديرات المستقبل، وهذا غيب محض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال الكاهن، يعني هذا الرجل الذي كان يستعمله هذا الملك في الكهانة ومعرفة الأمور المستقبلية في زعمهم، قال: انظروا لي غلاما فهما، أو قال فطنا لقنا، فأعلمه علمي هذا فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم. يعني هذا الكاهن الذي كان مع الملك، في بعض الروايات الساحر، في بعض الروايات الكاهن، لما كبر في السن وخشي أن يموت أراد أن يرثه أحد في هذا العلم في الكهانة، فطلب أن يؤتى له بغلام صغير لقن فهم. لقن يعني حسن التلقي، وفيه فطنة وفهم وذكاء، يعني يسهل عليه أن يتعلم السحر والكهانة حتى يخلفه فيكون في مكانه. قال: فنظروا له على ما وصف، يعني بحثوا له عن وصف هذا الغلام الصغير اللي ممكن يخلفه في عمل السحر والكهانة، فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه. طلبوا من هذا الغلام، وجدوا غلام فيه ذكاء فيه فطنة، فطلبوا منه أن يتردد على الكاهن يتعلم منه الكهانة والسحر، فجعل يختلف إليه، يعني يتردد إليه. وكان على طريق الغلام راهب في صومعة، قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين. راهب الأصل في الرهبان هم عباد النصارى، لكن ذكر هنا معمر أنهم كانوا على طريقة النصارى الصحيحة، يعني قبل التحريف. فكان هذا الغلام وفي طريقه إلى الساحر إلى الكاهن يمر بصومعة، مكان عبادة لهذا الراهب، فيدخل عليه، فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به، يسأل عن العلم وعن العبادة، فلم يزل به حتى أخبره، يعني حتى علمه من العلم، فقال: إنما أعبد الله. قال: فجعل الغلام يمكث عند الراهب ويبطئ عن الكاهن، فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرني، يعني كان يتأخر يجلس عند الراهب ويتعلم ويتأخر عن الساحر، وكان لما يأتي إلى الساحر يضربه، وأرسل إلى أهله فقال هذا يتأخر، فأخبر الغلام الراهب بذلك، يعني يوجد حل لهذا الأمر. فأرشده إلى أن يستخدم التورية. فقال له الراهب: إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلي، يعني تأخرت عند أهلي. والأهل في اللغة هم من يعتنون بالشخص، هم من يعتنون في الشخص. فيدخل فيه الراهب، يدخل فيه الراهب أي المعلم والشيخ، وكلهم يطلق عليهم هذا الاصطلاح يعني من جهة اللغة. وإذا قال أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن، يعني الجزء اليسير من الوقت الذي يكون فيه عند الكاهن. قال: فبينما الغلام على ذلك يعني وهو يتعلم كل مرة أشياء جديدة من الراهب، إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة، يعني في طريق من الطرق حبستهم دابة عظيمة. هذه الدابة حيوان، لكن اختلفوا ما هي هذه الدابة. جاء في بعض الروايات أنها ثعبان، وفي هذه الرواية أنها أسد. فقال بعضهم إن تلك الدابة كانت أسدا، يعني منعت الناس من الطريق، ما يستطيعون في طريق الناس. قال: فأخذ الغلام حجرا فقال، يعني هذا وقت الاختبار لينظر يعني الصدق ما عند الراهب. قال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فأسألك أن أقتلها، فأسألك أن أقتلها، يعني بإذن الله عز وجل. وفي بعض الروايات أن الراهب خير من الكاهن ففرج عنه. قال: ثم رمى فقتل الدابة، قتل هذه الدابة التي منعت الناس من المرور في هذا الطريق. فقال الناس: من قتلها؟ من قتل هذه الدابة العظيمة؟ والناس مبتدع يعني على بعد وخوف من هذه الدابة. قالوا: الغلام. ففزع الناس، كيف هذا الصغير كيف قتل هذه الدابة، أمر مستغرب. فقالوا: قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد، يعني بلغ منزلة كبيرة من العلم. قال: فسمع به أعمى، جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم: فكان يبرئ الأكمة والأبرص ويشفي من الأمراض بإذن الله عز وجل. الأكمة الذي يولد أعمى، والبرص مرض الجلدي المعروف، فكان يشفي. فسمع به أعمى، في بعض الروايات أنه جليس الملك، وجاء إليه بهدايا كثيرة يريد أن يعالج عندما سمع هذا يشفي العميان ومن به برص. فقال له: إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذا، يعني من الهدايا. قال له: لا أريد منك هذا، يعني ما أريد شيء من المال، ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك؟ قال: نعم. هذا ربط للناس بالله سبحانه وتعالى. قال: فدع الله فرد عليه بصره فآمن الأعمى، آمن الأعمى. وهذا الأعمى كما ذكرنا في الروايات أنه جليس الملك، ذهب عند الملك فوجده الملك بصيرا، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال: هذا الرجل الأعمى ربي. قال: أولك رب غيري؟ لك إله آخر غيري؟ فأخذ يعذبه في هنا الرواية. فبلغ الملك أمرهم فأخذ يعذبه حتى دله على الغلام، فأحضر الغلام. والراهب وصل الغلام، لما وجد أنه وصل إلى مرحلة قال للغلام: أنت اليوم أعلم مني وقد بلغت هذه المنزلة، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وهذا فيه الخفاء، أن الإنسان الذي لا يصبر على البلاء ممكن يختفي من ما قد يلاقيه. فعذب هذا الغلام فدلهم على هذا الرجل الراهب فأحضر الراهب فعذب، رأوا أن هذا هو المصدر الذي صرفهم عن الملك. الآن هم ثلاثة الذين خالفوا الملك. قال في الحديث: فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتى بهم فقال: لا أقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبة. فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله، وقتل الآخر بقتلة أخرى. في بعض الرواية قتل الاثنين بنفس الطريقة، يضع المنشار على رأسه ويقسمه قسمين حتى يرجع عن دينه، فلا يرجع عن دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لخباب بثبات الأوائل، كيف بالمنشار يقسم الجسم العظم واللحم ومع ذلك هو ثابت على دينه. ثم أمر بالغلام، الآن جاء دور الغلام بعد ما قتل الأعمى والراهب، فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه. فانطلقوا به إلى الجبل، فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون. في الرواية أن الغلام دعا الله قال: اللهم اكفنيهم، سأل الله الكفاية، وأعظم كفاية هي كفاية الله، أليس الله بكاف عبده. فأخذوا يسقطون من أعلى الجبل، في رواية نفر عدد يسير لم يبلغوا العشرة ذهبوا معه، كلهم سقطوا وماتوا حتى لم يبق منهم إلا الغلام. قال: ثم رجع فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقونه فيه، فانطلق به إلى البحر، في رواية فحمل فيه قرقور، القرقور السفينة العظيمة، وذهبوا به إلى وسط البحر حتى يعني يغرقوه. جاء في الرواية: فانكفأت بهم السفينة، يعني انقلبت السفينة في وسط البحر. قال في الحديث: فغرق الله الذين كانوا معه وأنجى، ماتوا هؤلاء، هذه المحاولة الثانية لقتله، مات كل من معه وأبقاه الله عز وجل. فقال الغلام للملك، وهذا من ذكائه وفيه بذل النفس في سبيل إعلاء راية الإسلام، فقال الغلام للملك: إنك لا تقتلني، يعني لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك. فقال: حتى تصلبني وترميني، يعني يصلب على نخلة، يربط على نخلة وترميني، وتقول: إذا رميتني بسم الله ربي هذا الغلام، هذا الذي يريد أن يصل إليه أن يقر بالله سبحانه وتعالى ورب الغلام. وهذا يعني ما يسميه عند أهل العلم الدعوة الفعلية، الدعوة الفعلية أبلغ من الدعوة القولية بالفعل. قال: فأمر به فصلب، صلب هذا الغلام على جذع ثم رماه، فقال: بسم الله ربي هذا الغلام. قال: فوضع الغلام يده على صدغه حين رمي، الصدغ المنطقة التي تكون بين العين والأذن، فيعني من شدة الألم وضع يده حينما رمي، ثم مات، مات بعدما رماه على الوصف الذي ذكر، وذكر اسم رب الغلام. فقال أناس: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد، يعني ازداد يقين الناس بهذا الغلام وانصرافا عن هذا الملك. فقالوا: إنا نؤمن برب هذا الغلام. فأخذ الناس يدخلون في الدين أفواجا لما رأوا هذا الأمر، لأنه حاول قتله بشتى الطرق ما استطاع، ما قتله إلا لما قال هذه العبارة. قال: فقيل للملك، بعض أصحاب الملك: أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ يعني كنت في البداية كنت خائف من ثلاثة يخالفونك ويتبعون الدين، فهذا العالم كلهم قد خالفوك، يعني دخلوا في هذا الدين. قال فخد أخدودا، يعني حفر هذه الأخاديد، ثم ألقى فيها الحطب والنار، ثم جمع الناس فقال من رجع عن دينه تركناه، ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار، فجعل يلقيهم في تلك الأخدود. جاء في رواية مسلم أن جاءت امرأة معها رضيع فترددت، فأنطق الله عز وجل هذا الرضيع فقال اصبري يا أمه فإنك على الحق، فكانوا ينظرون إلى حرقهم وإلى عذابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد، يعني هذا تفسير هذه الآيات. قال الراوي فأما الغلام فإنه دفن، فإنه دفن. قال فيذكر أنه أخرج، يعني هذا الغلام الذي دفن أخرج في زمن عمر بن الخطاب وإصبعه على صدغه كما وضع حين قتل، وهذا فيه ما ذكره أهل العلم أن أجساد الشهداء لا تتغير وإنما تكون على نفس الهيئة. وفي هذه الحادثة، حادثة أصحاب الأخدود، إثبات كرامات الأولياء، فهذه كرامة، كرامات لهذا الغلام، ما يقع للأنبياء من جنس المعجزات، لكن كونه يشفي الأكمة والأبرص والمرضى فهذه من كرامات الأولياء. وفيه نصر الله لمن توكل على الله، وفعله هذا الغلام انتصر بالله عز وجل فوفقه الله سبحانه وتعالى. وفيه الصبر، صبر الصالحين في جنب ذات الله وما كانوا عليه في الزمن الأول من الصبر العظيم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صور من العذاب، من فرق الرؤوس بالمنشار، من خلع اللحم عن العظام، ومع ذلك كانوا يصبرون. وفيه يعني صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أهمية تربية الأبناء على الخير وقصدهم منذ الصغر وأثر ذلك على الناس. فهذه الحادثة، يعني حادثة الأخدود، تربي الإنسان على مبدأ عظيم وهو مبدأ الصبر، وأن الابتلاءات تقع، يعني اليوم بعض الابتلاءات أقل من ذلك بكثير، ومع ذلك بعض الناس لا يصبر على هذه الابتلاءات، والعاقبة بإذن الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. ولذلك ذكر بعض أهل العلم عن جزاء هؤلاء الكفرة الذين أقحموا أهل الإيمان في النار، قالوا هذه النار، نار الدنيا، يتعذبون فيها يسيرا ثم تذهب أجسادهم، لكن كيف هم ونار الآخرة الباقية المستمرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.